بسم الله الرحمن الرحيم.
انتبه، هل انت من الابرار المغتصبين؟ هل انت منهم؟
هل انت منهم؟
هذا سؤال يتوجه الى قلبك بينك وبينك وبينك.
احوال المقربين،
اول ما يوم نوم
يتوضا يخرج الى المسجد يصلي الصبح،
يخلص صلاه الصبح يقعد يذكر الله،
يفكر في ايه؟
يفكر في الطاعه.
احوال المقربين،
اذا اصبح العبد يقول هذا اخر يوم لي في هذه الدار،
الدنيا فناء ليس لي الدنيا ثبوت، انما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت.
نعم أف لك من ذعر، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير،
وإن كنا منك لفي غروب.
أحوال أحوال
الحبيب خبير، لا تعتبن على الزمان فإنه فلكن على قطب الهلاك يدور.
أخير فريق في الجنة وفريق في السعير.
نحن نريد الآن أن يخيف كل منا من أي هذه الأصناف هو؟
من أي الفريق الفريق أنت؟
إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
أحوال المقربين،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الثالث في معرفة الطريق إلى الله، ووصلا بما سبق نضع عودنا على بدئنا فنقول أن اللقاء الأول كان لتعريف كل منا أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى الله وبلوغ مرضاته ودخول جنته فلا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فقوته العلمية كنور عظيم في يده يكشف له معالم الطريق ومعاصبها، تذكرون؟ نعم. وقوته العملية أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا إلى الله. ثم كان اللقاء الذي تلاه أن في معرفة طبيعة هذا الطريق، أن هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق واسعة رحبة تستغرق جميع أفراد العالمين، كل على قدر قبوله واستعداده وطاقته وموائبه وقدراته التي أعطاها الله عز وجل له، وتجري مجرى الفتوح من الله. فمن الناس من يفتح الله عليه في الصلاة فيلج من باب الصلاة إلى الله، ومنهم من يفتح الله عليه في الصيام، ومنهم من يكون طريقه إلى الله الصدقة والنفح المتعدي، ومنهم من يكون طريقه خدمة المسلمين وإعانتهم، ومنهم من يكون طريقه
الحلم طلب العلم والتعليم والتذكير، ومنهم من يكون طريقه الوعظ وهداية الناس وإشهادهم بعد ضلالهم، ومنهم من يكون طريقه غير هؤلاء جميعا، وهو أن يكون هؤلاء كلهم هم طريقه. فإذا سئل ماذا تريد وأين تريد، قال أريد مرضات ربي أين كانت وحيثما كانت وكيفما كانت. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. وقلنا إن هذا الصنف يحتاج إلى همة عالية وإلى بذل شديد وإلى قوة عظيمة. نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. وانتهى الأمر بنا في اللقاء الماضي إلى ذكر هذا النوع وتوسيع الكلام فيه أن كيف تلد إلى الله من هذه الأبواب. ثم يكون خاتمة هذه الرحلة إلى الله في هذه الليلة إن شاء الله بذكر أحوال الناس في هذه الرحلة. فينبغي أن يعلم إخوتي في الله أن العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة السفر هي عمرك الذي كتب لك. فالعمر هو مدة سفر الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ثم جعلت الأيام والليالي مراحل لهذا السفر، فكل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة. فمن يعني مرحلة؟ مرحلة محطة للتزود والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يزال العبد يطوي هذه المراحل مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، الكيس الفطن هو الذي جعل كل مرحلة نصب عينيه يهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه. إذا أصبح العبد يجعل المرحلة مرحلة النهار نصب عينيه يقول هذا آخر يوم لي في هذه الدار، إذا انتهت هذه المرحلة أصل إلى الله، فينبغي أن أقطع هذه المرحلة بأفضل ما عندي. وهذا معناه قصر الأمل، نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يفسد الأمل كما يفسد الخل العسل. نعم، إذا أمسى مثل هذه الليلة صلى المغرب فإنه يضع هذه المرحلة هذه الليلة نصب عينيه يقول أخشى أن أموت في هذه الليلة، فيجعل هذه الليلة كأنها آخر ليلة في حياته، فيصنع فيها أعظم وأكثر ما يقربه إلى الله. لما تنصح عمر بن عبد العزيز مورقا للعجلي فقال له أوصني، قال إذا نمت فاجعل الموت نصب عينيك كأنه يأتيك الآن، ثم انظر ماذا كنت تحب أن تعمل لو أتاك فافعله، وماذا كنت تحب أن تترك لو أتاك فاتركه. إذا دخلت هذه الليلة، وسبق هذا الكلام معنا قبل ذلك، قلت لك لو أنه بغروب شمس هذه الليلة غربت شمس عمرك، بغروب شمس هذا اليوم غرب شمس عمرك، وبانقضاء هذا النهار انقضى أجلك، وبغياب الشمس غابت روحك، وصرت الآن ميتا. غسلوك وكفنوك وحملوك ودفنوك وبتراب غطوك، أي القبرين كان يكون قبرك؟ روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ أي الجليسين كان يكون جليسك؟ عمل صالح أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح، أم عمل خبيث قبيح سيء أسود الوجه أسود الثياب كريه الرائحة وجهه الوجه الذي لا يبشر بالخير؟ لو أنك مت في هذا اليوم الفائت أين تكون؟ أي باب يفتح عليك؟ باب إلى الجنة أم باب إلى النار؟ تقول كأنني والله لو مت لأكونن من أهل النار. إذن ماذا تريد الآن؟
تقول أريد أن أتوب.
أمامك فرصة هذه الليلة أن تتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، يا رب تب علينا توبة ترضيك، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا، وتبت علينا وكتبتنا من أهل الجنة أجمعين. نعم إخوتي، إننا بحاجة أن نضع كل مرحلة كل يوم وكل ليلة نصف أعيننا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، أن هذه آخر مرحلة في حياتك. عقب
الوصول والاستقرار. فإذا اهتممت بقطع كل مرحلة فإنك كما وصف الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن وأحسن مقيلا.
يوم تستقر بك هذه الرحلة يكون استقرارك في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب.
تكون قيلولتك في الجنة. فينبغي ألا يصول عليك الأمل فيقسو قلبك ويمتد أملك تحصرا بالتسويف والوعد والتأخير والمكر أن تنهي كل هذا بخوف مفاجأة الأجل. قرب بيد سواك لا تدري متى يمشاك، لا تدري متى يمشاك. بل ينبغي أن تعد كل مرحلة من هذه المراحل هي آخر مرحلة، فتجتهد في قطعها بأفضل ما في حضرتك. فإذا تيقنت قصرها وسرعة انقضائها هان عليك العمل. ذكرنا في اللقاء الماضي لو تذكرون أن النفس تكل، أن النفس تمل، أن النفس تميل إلى البطالة والكسل. فحين تبطو النفس وتكسل ينبغي أن تجحز همتها وتقوي عزيمتها بأن تقول يا أيها النفس قومي قومي يا نفس فإنما هي ساعة، إن صبرت وجاوزت فزت فوزا عظيما، وإن كسلت وبطلت أدركك أعداؤك فحصروك في النار. ساعة، فما الدنيا في الآخرة إلا كساعة من ساعات الآخرة، وعمر جزء من أجزاء هذه الساعة. الدنيا كلها ساعة من ساعات الآخرة وعمرك جزء من أجزاء هذه الساعة. فصبر نفسك على طاعة الله. لما جاء المعتصم الموت، لما جاء الموت المعتصم قال أروني كفني الذي أكفن فيه، قال أروني كفني الذي أكفن فيه، فأتوه بكفن. المعتصم كما تعلمون كان خليفة، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، يملك العالم في وقته. المعتصم كان من الخلفاء الذين يقولون كما تكلمنا اليوم عن عزة المسلمين أين كانت، كان يقول للسحابة أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. السحابة ما تضيق، تمطري هنا تمطري في أوروبا خراجك هيجيلي، سيأتيني خيرك. هذا المعتصم لما أتاه الموت قال أروني كفني الذي أكفن فيه، فأتوه بكفنه فأمسكه بين يديه وقال ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا الكفن، ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا الكفن. مترين ونصف ثلاثة، سبعة متر ونصف بفتة، ثمانية متر بفتة، هم ذا اللي أخرج به بعد هذا الملك. ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا الكفن. قالوا نعم يا أمير المؤمنين. فالتفت وأعطاهم ظهره وولى وجهه الحائط وبكى وعلى نحيبه وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. نعم أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. نعم هذه الدنيا دار غرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. اعترف أن عمرك كله جزء من أجزاء الساعة، فتتصبر فتستقبل كل مرحلة من المراحل بغير ما في حضرتك. فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده. ساعة الإنسان ما يخلص اليوم ويحس أنه الحمد لله أدى ما عليه يقول الحمد لله الحمد لله. وهذا لا يأتي إخوتاه إلا بالمحاسبة. لذلك يقول علماؤنا أن إهمال محاسبة النفس أصل التفريط، إهمال محاسبة النفس أصل كل تفريط. كل يوم تحاسب نفسك ماذا صنعت اليوم، فإن وجدت اليوم قد أنجزت ما عليك ومضى على خير تحمد الله، وإن وجدت غير ذلك تتوب إلى الله. اللهم تب علينا وعلى المسلمين، فتطوي كل مرحلة نظيفة طاهرة وتستقبل التي بعدها. فيوم تموت تبتهج بما أعددته ليوم فرقك وحاجتك. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراره وينجاب عنه كراره فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. ثم وانتبه الناس في قطع هذه المراحل ثلاثة أقسام أو قل أربعة قسمهم الله عز وجل قال في خصوص المسلمين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه ثلاثة أقسام للمسلمين. والقسم الرابع هو قسم الكفرة الأشقياء. نحن نريد الآن أن يعرف كل منا من أي هذه الأصناف هو. أنت حين تقطع مراحل هذا السفر نريد أن نتعلم ونعلم كيف نقطعها لنكون من المقربين. أحوال المقربين تريد أن تكون من السابقين سابق في الخيرات. هل أنت من الظالمين أم أنك من المقتصدين؟ أي أنواعك هذه الثلاثة؟ أنت في أي نوع من أنواعها؟ يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرة يقول أما الأشقياء ذو الكفرة نعوذ بالله منهم ومن شرهم يقول أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب سبحانه ومعاناة كتبه ورسله وما بعثوا به ومعاناة أوليائه والصد عن سبيله ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل عمرهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. الأشقياء نعوذ بالله منهم الكفرة الله يقول لهم يمين وهم مشوا شمال قد ما أمرهم الله عز وجل به. وأما السائرون إلى الله نسأل الله أن يرفع هممنا فظالمهم انظر للظالم هل نحن منهم؟ يقول فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مراض الرب سبحانه وأوامره يؤثر شهوته ولذته على ما يأمره به ربه ويرضاه منه. وأما ظالمهم فقطع مراحل عمره في غفلاته اللهم نبهنا من غفلتنا وإيثار شهواته يؤثر شهوته يبطلها ويكفرها على ما يرضي ربه سبحانه وأوامره مع هو يؤثر شهوته ولذته على أوامر الرب لكن مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم. أما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا. أقول تاني صلى على رسول عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتبه هذا شرط خطير. من الظالم؟ هو الذي غلبته نفسه وهواه فيقطع المراحل. احنا قلنا المراحل اللي هي كل يوم وكل ليله يقطع هذه المراحل في ايثار شهواته ولذاته في المعاصي يؤثرها يؤثر شهوته مثلا يطلق بصره في الحرام هذه شهوه ولذه له يؤثرها على امر الرب بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم شهوه النور ينادي منادي الفلاح في الفجر حي على الفلاح وهو يؤثر لذة النوم وينام فلا يصلي فهو يقطع مراحل عمره ايام ولياليه في شهواته ولذاته على ما يرضي ربه على مراضي الرب واوامره. لكن موحد اللهم اجعلنا موحدين يا رب. ده بنتكلم عن مين؟ ده عن الظالم. هو موحد يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر ثم هو معترف ومقر بتقصيره وتفريطه، ثم عازم على الرجوع الى الله. هذا حال المسلم، هو يؤثر شهوته بداخل مثلا، او بيهلك لحيته مثلا، لكن موحد يعترف يقول انا مقصر، انا مذنب، انا مخطئ، انا انسان استحق التأديب ولكني ضعيف، يا رب قوي في رضاك ضعفنا. يقول تغلبني نفسي ويأثرني هوايا، سأتوب، أتوب اليوم، أتوب الآن، حتما أتوب إن شاء الله. هذا ظالم. أما الذي زين له سوء عمله فرآه حسنا، غير معترف بذنوبه ولا مقر بعيوبه ولا عازم على الرجوع إلى الله، لا يكاد يكون إسلامه صحيحا أبدا، بل لا يكون إلا منسلخ القلب من الإيمان. ونعوذ بالله من الخذلان. نسألك الآن، هل أنت من الظالمين أم الأشقياء؟ هذا سؤال يتوجه إلى قلبك بينك وبين الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد واحد يقول لا أنا أحسن من الظالم ده شوية. طيب تعال نشوف، هل أنت من الأبرار المقتصدين؟ يقول ابن القيم: وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم. شوف جملة أمرهم في حاجتين اثنينهم: قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله، دي نمرة واحد. اثنين: وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. دي جملة أمر المقتصدين الأبرار، إنه جمع قلبه وهمته على طاعة الله، إن أي أمر يجيله من ربنا ينفذ فورا. وهذا حال المسلم. حال المسلم أنه كالجندي الذي يضع يده على الزناد ينتظر متى يخله، اضرب يضرب. هو حالك مع الله أنه جاهد، يقول يا رب أنا عبدك وملك يديك، إن أمرتني جاهز لتنفيذ الأمر. ثالث: لدي أمر من الله. قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فورا انظر الى حال الصحابة حين نزلت آية تحريم الخمر، فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. النساء نزلت آية الحجاب، قمنا الى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن غربان. تنفيذ الفوري، هذا حال الابرار المقتصدين. جملة امرهم انهم قد قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام باقامة امر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. اي معصيه تعرض عليه يقول اعوذ بالله. زي يوسف: هيدا لك؟ قال معاذ الله. هيدا لك؟ قال معاذ الله. ساعة تعرض له معصيه يقول معاذ الله، ليس لهذا خلق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقول ابن القيم: فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. كثيرا ما يسأل كثير من الشباب: عايزين برنامج يوم نعيش ازاي؟ خذ هذا البرنامج لرجل من الأبرار المقتصدين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. واحد يقول: منهم؟ لا، أنا عايز أكون من المقربين، من السابقين. نعم إن شاء الله، اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، لكن مش هتنط السلم مرة، لابد أن تصعد درجة بعد درجة. يقول ابن القيم: فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه طاعة ربه. أول ما يصحى من النوم يفكر في إيه؟ في الفطار. ها؟ ساعة ورائي النهاردة، في المكتب، في الفلوس، في الهموم، في الديون، في المشاكل، في المشاغل، في المقابلات، في اللقاءات، في الصحبة، في المعارف. يفكر في ايه؟ يفكر في الطاعة. وهذا دليل المحبة. اظنني ان اظن الا ظن انني ذكرت هنا ان للمحبة اربع علامات. حصل ولا حصلت؟ هم نقولهم تاني: إذا كنت تدعي أنك تحب الله فهناك أربع علامات إن كنت تحبه أو لا. العلامة الأولى: أن يكون آخر ما يخطر على بالك قبل أن تنام، آخر حاجة تخطر على بالك قبل ما تنام يكون محبوبك.
من وأول شيء يسبق إلى خاطرك عندما تقوم من النوم، فآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه. آخر حاجة قبل ما تنام باسمك ربي وضعته ذنبي وبك أرفعه. وأول حاجة أول ما تقوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا دليل محبتي وعلامتها. آخر حاجة على بالك الله قبل ما تنام، وأول حاجة على بالك أول ما تقوم الله الله. نمرة ثلاثة أن تذكره في ساعة الشدة والضنك. فيها حديث لكني لا أعرف سنده، يقول فيه جل وعلا في حديث قدسي: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه أثناء الحرب. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. واذكروا الله في الشدة تذكر الله. لذلك لما تكلمنا في الشخصية الربانية في خطبة الجمعة الشهر الماضي أو اللي قبله، قلنا إيه؟ وإنما مثل هذا العبد الرباني مع ربه، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، كالطفل مع أمه لا يعرف غيرها ولا يهتف إلا باسمها، وإذا فجأه شيء لم يهتف إلا باسمها. أول ما يجي له حاجة تنصبه كده يقول إيه؟ يما. كذلك المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، ثالث ما يلاقي حاجة يقول إيه؟ يا الله
يا الله
يا الله, يا الله. أقرب شيء إلى قلبه، متعلق قلب الرب قلبه بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك كثيرا ما نقول أن شرك أهل عصرنا أشد من شرك الأولين بشيئين. الأول أن الأولين المشركون الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون بالرخاء ويوحدون بالشدة، حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. بشدة يقولوا رب، وفي الرخاء يشركوا. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن أهل عصرنا للأسف الشديد يشركون في الشدة والرخاء. ربنا يديه الولد يقول حجل للسيد البدوي، ده ربنا يديه تعجل للسيد أو تعجل البدوي، ثم إذا مرض الولد يقول يا سيد لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا موحدين يا رب. المقصود أنك تروح أول ما يسبق على قلب ساعة الشدة هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده الإمام أحمد ماذا قوله في المذهب، يعني لم يبح التداوي إلا بعد ثلاثة المرض. يقول الإنسان لما يمرض ما يخش علاج إلا بعد ثلاثة أيام. ليه؟ قال ليتم له التوكل. يبقى في أول ثلاثة أيام يدعي مين؟ يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عجل بالشفاء لمرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. ثلاث ايام يدعو ربنا، وبعد كده يلجأ للتداوي لامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تداووا عباد الله. ده كلام مين؟ الامام احمد. مش كلام ملزم يعني، خلي بالك. زي واحد مثلا ابنه جيله سخونيه مثلا ويقول لا ده بعد ثلاث ايام يبقى نعالجه، لا هذا كلام انما المقصود منه درجه وانضبط يعني. فالمقصود ان تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى يظهر عند الشده. عند الشده تعتمد على مالك، تعتمد على عقلك، تعتمد على معارفك، تعتمد على من حولك، تعتمد على صحتك، تعتمد على ماذا؟ عند الشده اذا رايت نفسك تلجا الى الله فاعلم انك تحب الله. نمر أربعة. العلامه الرابعه ان يكون اخر ذكرك له قبل ان تموت. قبل ان تموت لحظة خروج الروح، انظر ما الذي يخطر ببالك كثير من الناس، تجده قبل ما يموت وفي طلوع الروح قل هاتولي فلان، ابن فلان اشوفه، بنت فلان اشوفه، عمتي مش عارف ايه. تعلق قلبه بالبشر. اما العبد المؤمن الموحد فانه حين يأتيه ملك الموت يجده يقول لا اله الا الله، اللهم اجعلها اخر كلامنا من الدنيا. يقول فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه طاعة الله، القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله. فإذا أدى فرض وقته صلى الصبح، اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فيركع الضحى ثم يذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. أول ما يوم النوم
يتوضا يخرج إلى المسجد يصلي الصبح،
خلص الصبح
يقعد يذكر الله. وهذه الجلسة بعد صلاة الصبح إلى الشروق من الأمور المهمة للمسلم المعاصر. نعم أخي، نصحتكم بها أكثر من مرة، قلت لا صلاح لقلبك في هذه الدنيا، في هذه الأيام، في هذا الضنك الذي نعيشه والمعاصي والفتن التي تحيط بنا، إلا بالاعتكاف، عكوف القلب على الله. لا بد من اعتكاف يومي، إما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس اعتكاف تنويه اعتكاف، وإما بعد المغرب إلى العشاء يوميا تعتكف في المسجد. يكون آخر حدود عالمك من الدنيا حيطان المسجد. أقصى عدد من الناس تراه هي وجوه المصلين، لا تتعامل مع أحد، تعكف في ركن من أركان المسجد، تجلس في مكان من أماكن المسجد، في يدك مصحفك، وتذكر الله وتتلو القرآن وتدعو الله وتبتهل إليه أن يصلح قلبك. اللهم أصلح فساد قلوبنا. هذا الإنسان جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله ويذكر القرآن. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قضى صلاة الصبح جلس يذكر الله فلا يلتفت حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت التفت وقال هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قوتي. ده غدايا أكل شربي، لو ما تغديتش أموت، هذا غذائي، غذاء الروح. فإذا صلى الضحى خرج إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، طالب يخرج لمدرسته، موظف يخرج لوظيفته، فلاح يخرج لغيطه، آمل يخرج لمصنعه، إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد. وهنا في مسألة خرج إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، لعلنا في الأسبوع الثقافي بإذن الله تعالى وسيأتيكم قريبا نتكلم في هذه المسألة. عندنا محاضرة بعنوان الإشكالية المعاصرة، إشكالية الملتزم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة. هل هذا ممكن، الجمع بين الدنيا والآخرة؟ أن يكون الشاب نشيطا في الدنيا يتاجر مثلا ويجتهد ويسعى ويكون عنده مال زوجة وأولاد وينفق في سبيل الله، فيرعى الأرامل ويكفل اليتامى ويساعد في الدعوة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي نفس الوقت يحفظ القرآن ويتعلم العلم ويدعو إلى الله، وفي نفس الوقت يصوم النهار ويقوم الليل. هل هذا ممكن؟ سيأتينا إن شاء الله عز وجل الرد بأنه ممكن، ممكن وليس فيه إشكال، وقد قام به كثير من المسلمين، لكن الإشكالية في العجز. انظر إلى هذا المختصر أنه جلس إلى الضحى ثم خرج إلى الأسباب، فإذا أذن الصوف بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الله. مش راجل جاي ده يؤدي اوتوماتيك مبرمج زي الكمبيوتر او زي السريط اللي تحطه في المسجل وتدوس على زراير يشتغل يخر اللي فيه، هو ياتي من بره من عمله ويقف في الصلاه اوتوماتيك ورا الامام، يرجع ويسكت ويخرج من الصلاه. طلعت بايه؟ تعال نشوف النهارده احنا صلينا المغرب، صلينا المغرب من شويه، ماذا اثرت هذه الصلاه في قلبك؟ اسمع ابن القيم بيقول ايه عن المغتصب، عن المغتصبين الابرار، يقول فينصرف من الصلاة وقد اثرت في قلبي وبدنه وسائر احواله اثارا تبدو على صفحات وجهه ولسانه وجوارحه ويجد ثمرتها في قلبه.
بالصلاة صلى فتثمر عنده صلاة ثمارا وآثارا
يجد آثارها على صفحات وجهه وعلى لسانه وجوارحه ويجد أثرها في قلبه.
من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب على الدنيا وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاضع يقطعه عن الله، فلذلك هو مغموم مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ نعم. انظر إلى هؤلاء، انظر إلى حاله، أنه يعتبر الصلاة قرة عينه فهو في هم وغم ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة قام إلى قرة عينه وسروره ونعيم قلبه، يدخل مكملا شرائطها وأركانها وسننها، يبغي من الوضوء أكمله ومن الصفوف أولها خلف الإمام أو على يمينه، يتدبر ويتأمل كما سبق أن ذكرت لكم. إذا قال الحمد لله رب العالمين الفاتحة يتأمل الحمد لله على ماذا ومن أجل ماذا، فيقول الحمد لله أني أقف بين يدي الله. من الذي أقامك هنا؟ إنه الله، فتحمد الله أن أقامك. إن الله الحديث صحيح، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. انظر إلى هذه المتعة إذا تأملتها، إذا تخيلتها، إذا خطرت ببالك، إذا عشتها، أن الله ينصب، الله ينصب وجهه لوجهك وأنت تصلي، فتعيش هذا المعنى فترتجف، يهتز قلبك من الداخل، فإذا خرجت من الصلاة ووقع وجهه في وجوه أهل الدنيا من ظلمة أو فسقة أو فجرة أو عصاة أو مذنبين، تحس بالكرب والألم والندم والحزن والهم والغم، بدلا من أن كان تنصر وجهك لوجه الله صرت تنصب وجهك لوجه الله. عرفت الفرق؟ فإذا قمت في الصلاة تحب أن تخرج منها؟ أبدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة: رجل قلبه معلق في المسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. قلبه معلق في المسجد لأن قلبه مع من؟ مع الله، مع الله. إذا حضر الصلاة حببت الصلاة إليه لقاء الله، لأنه عاش فيها صلة بالله، موصول بالله سبحانه وتعالى، يقول سبحان الله. ولذلك بعضهم لما صلى ركعتين وسلم، حين سلم قال: أوالله لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لم يعيشوا. طيب، نعيم الصلاة، الصلاة التي ضاعت في هذه الأيام إخوتها، الصلاة التي ضاعت. انظر إلى الصلاة، ناس يقول لك يا واحد لو ساب السنن متعمد يصح الوضوء ولا ما يصحش؟ طب وليه؟ ليه؟ الوضوء يجوز مرة مرتين مرتين وثلاثة، لماذا تفضلش ثلاثة؟ لماذا؟ يحافظ على الوضوء من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقته ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها، عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثة بعد ما يخلص صلاة. تجد بعض الناس ساعة ما يخلص السلام عليكم ورحمة الله يقوم بعض الإخوة يقوم واقف على رجليه يدور على أقرب حيطة يركن ظهره ويمد رجليه. إيه ده؟ أنت كنت مستعجل في الصلاة؟ كنت مكتف كأنه كان محبوسا فيفر بعد الصلاة؟ وحتى الأول ما يخلص صلاة يفت مين اللي حضر ومين اللي حضرش ومين اللي قدامه ومين اللي ورا؟ إذا رأيت، قال أحد مشايخنا، إذا رأيت الرجل يتلفت بعد الصلاة فاعلم أنه كان قلبه يتلفت في الصلاة. يبقى في الصلاة كلامه يتلفت، لأنه في الصلاة مشغول، يبقى بعد الصلاة مشغول. أما السنة فبعد الصلاة استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي
لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث مرات يسجد هكذا يحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكن، وآه في مصلاه يحتفظ بحرارة الخشوع وبقائه في قلبه أقصى فترة كده، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وتمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي والأقل والله أحب المعوذتين، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. هذا دأبهم في كل فريضة، هذا دأبهم في كل فرج أوضعه كده. هل ليس هذا لو حيزت له الدنيا بحذافيرها ملك مليون جنيه، هل هذا المليون يغير قلبه يسأل عن الله؟ استحالة، لأنه على طول دائم الانتباه بمن؟ بالملك سبحانه وتعالى. فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء نظير أذكار الصباح الواردة في السنة، لا يخلون في بها أبدا، لا يخلون بها أبدا. أذكار على طول لا يترك منها ذكر، هذه غذاؤك إذا تركته مات قلبك. فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده. بالليل بقى زي ما ربنا يفتح يصلي له 11 ركعة، يقرأ له 10 أجزاء من القرآن، يقعد يسبح ويستغفر ويهلل ويكبر ويحمد، أدى 10,000 مرة على قدر ما يستطيع على حسب السنة، لا يأتي ببدعة، فيكون على رزقه من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحوا من 40. إيه؟ مدري؟ يقول إذا أراد أن ينام أتى بأذكار النوم، أذكار النوم كم ذكر؟ ابن القيم يقول 40 نوع من أنواع الذكر قبل ما تنام. 40 نوع. بعضنا لا يحفظ إلا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بعضنا يختصر، حط دماغه باسمك اللهم أموت وأحيا وانتهينا. لا، كيف يتعلق القلب بالرب؟ يا شباب يا شباب، هذا التعلق لا يأتي من فراغ. بعض الشباب بيفكر ان يوم ما التزم احفل حيث بقى يجي الجامع يصلي ويسمع مع عبد الدروس صلاه يا شيخ، ويظن ان بقى من المخبتين الخاشعين، وان حصل تعالوا فالمنين يقول له قوم الليل، يقول ده انا بقوم الفجر بضرب الجهدي، ازاي اقوم الليل؟ اقوم للمأساه مش قادر صباح ما تقدرش، لان ما حصلش تعلق للقلب. تقول لي ما انا بحبه، بحب مين؟ بحب ربنا. هذا الكتاب كيف تحبه؟ لابد ان يتعلق قلبك به. كيف يتعلق قلبك به؟ بادمان الذكر، ادمان الذكر، انك تبقى مدمن، مدمن لذكر الله سبحانه وتعالى. لا يفارق ذكر الله قلبك ولا لسانك، وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نعد له في المجلس واحد كم؟ 70 مره. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ويقول لأصحابه صلوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله باليوم 100 مرة. صلى الله على النبي محمد، ده بس التوبة إيه؟ والاستغفار 170 في المجلس الواحد، في المجلس قاعدة زي كده يتوب ويستغفر 70 مرة. تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لابد من إدمان الذكر قبل ما تنام. 40 نوع، 40 نوع من أنواع الذكر. نقول بعضها، بعضها الذي ساقه ابن القيم هنا يقول: فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو منها، فيأتون منها بما علموا وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3، ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم 3، ويقرؤون آية الكرسي هذه نمرة 2، وخواتيم سورة البقرة 3، ويسبحون 33، ويحمدون 33، ويكبرون 34. وهذا الذكر من الأهمية بمكان، وهو معين لك ومساعد. الذكر ده اللي هو افضل من خادم. لما طلبت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم من ابيها خادما قال أفلا أعلمك كلمات إن قلتهن كن أفضل لك من خادم خيرا لك من خادم؟ قالت ومتك؟ قال إذا أخذت مضجعك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 يكون لك خير من خادم أحسن من خادم بعدك أحسن من خدام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الذكر مجرب هذا الذكر مجرب شيخ ابن تيمية يقول عنه معاصره كان يقدر من العبادة على شيء لا يطاق لا يطاق ما حدش يصير اللي يعمله من اين اتى بهذه القوة بهذا الذكر تقولي ده انا بروح من الشغل مهدود حيلي بحط دماغي اقوم الفجر حافية نقول لك الزم هذا الذكر يقوي الله جسمك يساعدك فيكون لك خير من خادم سبحان الله 33 الحمد لله 33 مرة الله اكبر 34 مرة ثم يقولون اللهم اني اسلمت نفسي اليك وودعت وجهي اليك وين وبوضت امري اليك والجاته ظهري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت ويقول وقد يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين كل ده هو نايم على جنب اليمين وكف اليمين تحت خد اليمين وان شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربي ورب كل شيء فالق الحبل والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك الشيء وأنت الآخر فليس بعدك الشيء وأنت الظاهر فليس فوقك الشيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر وهكذا جملة كثيرة من الكر وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله يفضل يذكر 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 لحد ما ينام وهو يذكر فهذا نومه عبادة وقرب من الله وزيادة يبقى نومه ده عبادة ولا مش عبادة عبادة نايم على ذكر فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى ومع هذا اللي بالك من اللي جاي ومع هذا ما هو درويش لا ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى تشييع الجنائز إجابة الدعوة المعاونة للمسلمين بالجاه والمال والبدن والنفس وزيارة المسلمين وتفقدهم قائم بحقوق أهله وعياله فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر فإذا وقع منه تفريط الرجل ده ملك ولا بشر؟ بشر يعني ما بيغلط أبدا لا بيغلط طيب يعمل إذا وقع فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره إذا غلط ربنا وفق المتقين قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين منها والذين اذا فعلوا فاحشه يعني كبيره او ظلموا انفسهم صغيره ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هو ده المخصوص ان كل ما تغلط يعمل ايه تتوب اللهم تب علينا وعلى المسلمين ثلاث حاجات الاعتذار اثنين التوبه والاستغفار ثلاثه محوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بكل حسن وأما السابقون المقربون لما خلصنا بقى من المقصدين الأبرار نسأل هل أنت منهم صليت المغرب صلاتك كصلاتهم نمت كثيرا نومك كنومهم ذكرت كثيرا ذكرك كذكرهم هل عملك مع البشر وتعاملك كتعاملهم نسأل الله عز وجل أن يصلح سوء أحوالنا يقول ابن القيم وأما السابقون المقربون تبقى حاجة متعة هتسمع كلام زي الفل طب أنا عايزك تتقلق الكلام تتلحلح وتتعذل وتخليك معايا تطلع رسول أيوة ها عشان ننفض عنا غبار الكسل ونبدأ كده نسحب الهمم حتى نكون من السابقين المقربين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول ابن القيم افجأك بهذه اولك. يقول ابن القيم واما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا اله الا هو اولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به.
بل
والله ولا شممنا له رائحة. ده مين؟ ابن القيم بيقول انا هوصف لحالهم لكن انا مش منهم وانا بستغفر الله واتوب اليه ان انا بوصف حالهم وانا مش منهم وما بعملش بيه بالوصف ده. بل ولا شميت الكلام ده ريحة. وهذا طبعا تواضع عظيم من ابن القيم والا فهو من سادتهم واوائلهم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. نعم ان ابن القيم لم يصف الا ما عاشه من حال القبر صح ولا لا؟
يقول ابن القيم واما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا اله الا هو اولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحه ولكن محبه القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. محبة القوم حب الصالحين ولست منهم هكذا حب الصالحين لعله ينفعك. حب الصالحين ورغبتك في أن تكون منهم. محبة المعرفة محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. يقول ابن القيم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. معرفة حال المقربين. واحد يقول دلوقتي لما ابن القيم يسمنهم يبقى ايه الفائدة ان انا اعرف حالهم؟ يعني في امل ان انا اكون منهم؟ نسأل الله ان يجعلنا منهم. ليه لا؟ وما ذلك على الله بعزيز. ايه يمنع ان تكون منهم؟ لا حرج على فضل الله. رحم الله ابا عزيز الخولاني. ابو عزيز الخولاني الذي كان يعلق صوتا في محرابه يؤدب به نفسه. معلق كرباج في محل صلاة. ليه؟ بهذه بنفسه كان يقوم يصلي حتى إذا فقرت قدمه أخذ الصوت وضرب رجله وقال قومي لأنت أحق بالضرب من دابتي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. ما الصحابة فاكرين هيتلاقوا لوحدهم هياخدوا الجنة لوحدهم ولا ايه؟ لا نحن هنزحمهم على باب الجنة عشان يعرفوا ان سمك وراهم ايه؟
فين الرجالة؟
ها؟
اين الرجال؟ اللهم اجعلنا من الرجال الذين تحبهم يا رب.
نعم لابد ان تعلم انا قلت لك الاول عايز تكون من السابقين. الامر ليس بالهين ولا بالاماني. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب
وصدقه ويحمد
ما وقر في القلب وصدقه ويحمد. لابد من عمل ان تتفرج لتشفع لتصف.
يقول ابن القيم في معرفة حال القوم فوائد. هنعرف في احوال المقربين يا شباب
ليه؟
هل في فوائد؟
واحد
ايه فوائد؟
فأين في معرفتك حال القوم؟
قال ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لا.
انك انت لما تعرف حالهم
تقول وخيبتا على شبابك. اظن اني ذكرت لكم قبل ذلك كلام ابي اسحاق الصبيعي من رجال الحديث. هذا الرجل عاش 84 سنة في حشر الثمانين كان يقول يا ويح نفسي ضعف جسمي ووهن عظمي ورقت قوتي ورق عظمي ووهنت قوتي فلم أعد أطيق قيام الليل إلا بألف آية في كل ليلة. الرجل قاعد يديه يتحسن يقول يا انا ضرفت خلاص مش قادر يضع مني قيام الليل ما بقتش اقدر اقوم الليل بس يا بس كل ليله. لما تسمع الكلام ده تقول ايه؟
تقول انا لله وانا اليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل في انفسنا.
راجل عنده 86 سنه وبيقوم ايه؟
كان لا اذا قعد لا يستطيع القيام. لما يقف في الارض ما يقدرش يقوم تاني. فاذا اقامه اذا انتصب واقفا قرأ البقرة وآل عمران وهو قائم. حين تعرف حال القوم تزري على نفسك.
بتقوم بكم آية؟
ها بتقوم بكم ركعة؟
ها بتقوم بأديه؟
لما تسمع حال قيامهم كده ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة أوسر بها الكعبة، ركعة واحدة أقل من 30 جزء. ثم أنت تقول لنفسك إيه؟ لا يزال ما في نفسي مزريا عليها. يقول ده أنا خايب أوي، ده أنا كنت أفكر نفسي حاجه ولا بتاع. واحد من الشباب يجي يصلي مسأل الله اللحيه والقميص بقى وكده وايه وكسر الصف وبيبص كده في الصف، لا الصف كله يجي 20 30 واحد والمسجد فاضي، وهو مروح شايف الشارع فاضي ومفيش حد. يقول يا سلام ده انا ولد ركعتين والفجر كمان، ده انا ما حصلش، ده انا ما حصلش. حين يرجع فيقرا سير الصالحين، عشان كده كل الشباب اقرا سير الصالحين. اذا ذكر السلف بيننا فضحنا كلنا، اذا ذكر السلف اف لي وتف. نعم حين يذكر حال هؤلاء القوم سترى اين انت من هؤلاء وماذا انت وكيف لا قيمة لك إطلاق. فلا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه داما لها. ومنها لما اثنين الفايدة الثانية، خلي بالك عشان أسمع الفايدة الأولية، لا يزال المتخلف المسكين إيه؟ مزريا على نفسه داما لها. يدين نفسه لا أمي هو فيش حد خايف في الدنيا اللي انتي مسؤول يا بتحق الطريق كان بيعمل ايه وفلان كان بيعمل ايه وفلان كان بيعمل ايه وفلان. نمرة اثنين، ألا يزال منكسر القلب بين يدي ربه. ساعتها بقى يقول طب أنا هروح فين يا رب في وسط الناس دي؟ هروح فين في وسطهم؟ لما عمر بن الخطاب كان في خده خطان أسودان من كثرة البكاء، عبد الله بن عباس كان تحت عينيه من التسجيرات البال، وعبد الله بن مسعود كان بيكون كذا، وابن صديق كان بيعمل كذا، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وفلان وفلان. طب يا ربي يا ربي، ده انا كنت بفكر ادخل الجنة، ده كده بقت المصيبة كبيرة. يا ربي اما رحمتك او النار، يا ترحمني وتاخذ بايدي يا جهنم هي اولى بي، يا رب يا تغفر لي وتقوي ضعفي وترفع درجتي، يا انا مش نافع خالص. فينكسر قلبه بين يدي ربه، ولله ما أنفع هذه الكسرة وما أجدى أثرها في السلوك إلى الله. مسكون منكسر بين يدي الله تكون أقرب شيء إلى الله. حديث الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، يقول موسى عليه السلام لربه وهو رواه ابن منبه، يقول موسى ربي اين ابغيك اين اجدك؟ قال ابغيني عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. تلاقيني فين؟ عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. يقول شيخنا وهذا المعنى صحيح، يؤيده الحديث الصحيح الذي فيه أن الله يقول لعبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين، فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده، لأن المريض منكسر القلب. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائلا، فالمريض منكسر القلب يدعو ربه، وربنا قال له اما علمت انك لو عدته ليه لوجدتني عنده قريب منه قرب غرض. فقربك من الله على قدر انكسار قلبك بين يدي الله، تحس كانك اناء مرضوض مكسر تحت الاقدام ليس له قيمه ولا شأن ولا نفع ولا وجود الا ان ياخذه صانعه فيعيده سليما كما كان. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيه الصالحات اعمالنا. هذا الانكسار كيف يكون؟ اسمع، يقول ابن القيم الا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. المصيبة انه عارف ان في ثلث الليل الاخر يقول الله هل من مستغفر فيه فاغفر، هل من سائل فاعطيه، هل من سائل فاسأل عليه، هل من كذا هل من كذا، وهو نايم. ف سايب زعلان ومنكسر، سايب الناس قامت وقالت يا رب فربنا داره، وهو ما قالش فنخسر فينكسر، يقول يا رب ارحم ذلي وضعفي واجبر كسري وتولى امري. ثلاثة، ومنها انه عساه ان تنهض همته يوما. احنا قلنا نمره واحد ايه؟ الا يزال مثريا على نفسه ذاما لها. نمره اثنين، منكسر القلب بين يدي الرب، يرى بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين، ويرى السابقين وهو في زمرة المنقطعين. ثلاثة، حساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. اللي يعرف حال الناس دي المقربين، اللهم اجعلنا ليهم يا رب. انتم مليتم ولا ايه؟ خلص طب ما تصلي عليه وعلى اهله الصلاه. ما اظن يقلع ساعتين بالليل يقوم من الحر يلاقي نفسه عرقان، يقوم يدخل الحمام مثلا مفيش مش جاي له، يعمل ايه؟ يقوم صاحبنا يقعد كده شويه، ما يروح يقعد في البلكونه شويه، وبعدين ينزل يتمسح ويمد ايده على الكتاب ويقعد يتقلب. ما مش عارف يعمل ايه، مش عارف. لو عارف كان ايه؟ فلما تعرف حال القوم لعله يوم يمكن يوم ترتفع همتك تقوم تعمل زيهم ولو مرة يا اخي لعله. ولذلك كثير من الناس يقوم الليل ويبطل قيام الليل. ايه السبب؟ لانه مش فاهم، لم يلتز لجهله لقلة العلم. لو تعلم كيف يقوم الليل، ان مرة يقوم يطيل القيام بست اجزاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة ثانية يقوم يطيل السجود، هذه ليلة السجود، فيدخل سجدة ساعتين ثلاثة زي ما النبي سجد صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة ثالثة يقوم بآية واحدة يفضل يكررها ويرددها ويكررها ويرددها حد الصبح. ليلة رابعة يقوم بأنه هو يبدأ بالدعاء والتذلل والتضرع إلى الله والخشوع والذل والانكسار، وربنا يفتح عليه ويجري على لسان الدعاء. ليلة رابعة إنه يقعد يقرأ القرآن ويذكر الله، وهكذا تجديد يجعلنا نستمر. اللي يخلينا ننقطع الجهل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. دي نمرة ثلاثة، أن عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. أربعة، لعله يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه. حلوة دي؟ جميل. إن الإنسان لم يعرف حال الناس دي وتعجبه متعة والله يا جماعة. أنتوا لما تسمعوا دلوقتي أوصافهم دلوقتي ما ظنش في اللي خلال ده إن شاء الله، لما تسمع أوصاف الإخوان أوصاف المقربين إزاي عايشين، هتحس والله 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 ورب هذا البيت تحس إنها جنة دنيا، زي ما ابن القيم يقول في اخر وصوم وساحة تعرف حال القوم ستعرف انك كنت قبل في العبادة تلعب. هتعرف انك كنت قبل كده بتحرك بتلعب ما كنتش بتعبد، لما تعرف ازاي الناس بيعبدوا ساعد ما تعرف حالهم تشتاق تقوم ترفع ايدك تقول يا رب عايز من ده يا رب اديني هيئني. اذا ارادك لامر هيئك له فيعدك ويجهزك ويرفعك ويقيمك فتكون منه، وما ذلك على الله لا حرج ابدا، لا حرج على فضل الله انك ترفع ايدك يا رب بقلب شغوف بنفس دؤوب برغبه صادقه، يا رب اجعلني من هؤلاء، يا رب انت عيش العيشه الحلوه دي، مش تحيا الحياه الجميله دي، مش تتابع المعاني الساميه دي. فحينها تصادف ساعة إجابة زي ما قال لقمان الحكيم قال لابنه يا بني عوذ لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، عوذ لسانك رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ساعة إجابة ربنا يغفر لك تفوز فوزا عظيما. كذلك لما تستاق لحال القوم وتعرف حالهم ساعتها ترفع يديك يا رب اديني فيعطيك فتفوز فوزا عظيما، وهي مرة واحدة تدوق بعد كده مش هتتوب مش هتسلى هذا العمل ابدا تظل طيلة عمرك. لذلك يذكر عن نور الدين محمود، نور الدين محمود زنكي شيخ صلاح الدين الايوبي هو الذي اعد لفتح الكتب، انه ابن الكثير يذكر عنه في البدايه انها كده كان يدمن قيام الليل كانت زوجته اسمها بنت الأتابك، كانت زوجته أيضا تزمن قيام الليل، فنامت ليلة عن وردها، نمت ليلة وأمس، فأصبحت كئيبة محزونة مهمومة، فكان أنكد يوم على نور الدين. فضلت طول النهار منكد على الراجل، ليه؟ يمكن ما جابش المصاريف، ولا ما جابش زي اليومين دول، ولا ما عملتش، لا عشان ما خمس الليل. فين النساء دول بقى؟ يا رب افتح نساء المسلمين. انا بسأل فين النساء دول؟ كل بيلعبوا فوقهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ فبادت اليوم في نكد. فامر نور الدين بضرب صبلخانه كل ليلة في موعد السحر لقيام الليل على جميع الافواه. بقى يؤمر واحد بطبلة ايه؟ كل ليلة في السحر يصحي الناس. النهاردة بتاع الطبلة يصحي الناس عشان ايه؟ عشان ياكلوا. عشان ايه؟ يعني ياكلوا لكن عشان يقوموا؟ لا لا بس. نصحى عشان ناكل بس. نسحرات لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. نسأل الله ان يصلح احوالنا. فالمقصود انه اذا اشتاق الى حال القوم وسأل الله فاعطاه ساعتها يدمن ولا يترك ابدا. اخيرا هو 10 اسباب. احنا دلوقتي 4 تصبح 5 وتأجل 5 للقاء الجاي لان الساعة 10 تأخرنا. يقول ومنها ان هذا العلم من اشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد اشرف منه. وليس بعد علم التوحيد اشرف منه. علمين. يقول هذا العلم من اشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد اشرف منه. علمين. معرفة الطريق الى الله. لان العلم علمان. معرفة الله ومعرفة الطريق الموصل اليه. بس. فأشرف حلم على الإطلاق علم التوحيد لأنه معرفة مين؟ معرفة الله. ويشرف الحلم بالمعلوم. فإذا عرفت الله هذا أشرف إيه؟ ثم معرفة الطريق الموصلة إلى الله هذا أشرف علم بعد علم التوحيد. كنت في مكان وبنتكلم في المسألة دي. أنا أخ بعد الدرس بيقول إيه الوعظ ده شيء جيد ولازم نتكلم في الرقائق ونخلي بالنا برضو من التذكير. قلت له حسن يا مسيح ده لا وعظ ولا تذكير ده علم. هو اللي ده هذه الإخوة فيه إيه؟ إنهم بيفكروا إن الكلام ده يصلح للعوام بس. عشان كده فاحش يا إخوة. هذا علم. علم من أشرف علوم العباد. ده كلام ابن القيم وثقت قبل ذلك إليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية في أول المجلد العاشر مجلد السلوك. قال والأعمال القلبية كالتوكل واليقين والرضا والمحبة والخوف والرجاء واجبة على جميع الخلق بأصل الدين وإجماع أئمة المسلمين. فإذا كانت واجبات وجب تعلمها وهي من أشرف علوم. لا بد. فهذا الحلم حلم معرفة الوصول إلى الله. معرفة الطريق إلى الله. كيفية الوصول إلى الله للوصول إلى رضا من أشرف علوم العباد على الإطلاق. وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة. لا يناسب إلا النفوس الشريفة. لا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشاق إليه وتحبه وتأنس به فليبشر بالخير فقد أوديل له. وليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. لما تعرف الحال تقول لنفسك يا نفس أدام أنت بتحب الحلم ده وعايزة تسمعي وعايزة تعرفيه يبقى أنت نفس الشريفة ولست دنيئة مهينة وأدام نفسي قطعت نصف المسافة فاضل النص الثاني نصها انك عرفت النص الثاني انك تعملي بما عرفتي. نكتفي على هذا المقدار وباذن الله تعالى في الشهر القادم نستكمل لتعرفوا احوال المقربين وهو كما ذكرت كما ذكر ابن القيم من اشرف علوم العباد وساعتها ستحس بالسعاده قبل ان تعمل.